السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم أجمل تحية من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة القضايا الدينية التي تخص المرأة في الإسلام، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي سنناقش فيها موضوعا مهما، وهو تربية البنات في الإسلام، إعداد للأمة لا تربية أفراد. مستمعينا الكرام، في زحمة الانشغال بالحياة قد يغيب عن الأذهان أن الفتاة ليست مجرد فرد نربيه، بل أمة تساغ، ومجتمع يؤسس، ووطن يغرس في قلبه الحياة والدين والعلم. تربية البنات في الإسلام ليست ترفا، بل مسؤولية عظيمة، لأنهن أمهات المستقبل، وصانعات الأجيال، وحارسات الفطرة، وأمهات العلماء والشهداء والصالحين. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور، نبحر في هذا الملف الإيماني التربوي لنفهم كيف رسم الإسلام طريق التربية الكريمة للبنات، وكيف جعل في ذلك مفتاحا لرضا الله سبحانه وتعالى ونجاة في الآخرة، وبناء لأمة تعتز بفطرتها وثوابتها. سيكون معنا لنقاش حول موضوع تربية البنات في الإسلام إعداد للأمة لا تربية للأفراد سيادة القاضي الأستاذ خالد البركاني، مدير سابق لمكتب الأوقاف تعز. أهلا وسهلا بك سيادة القاضي خالد.
أهلا وسهلا،
الله يسلمك وعافيك، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج بيوت النور.
وأنا سعيد أيضا بهذا اللقاء.
الله يسلمك وعافيك أستاذي. قبل البدء في حديثنا حول موضوعنا لهذا اليوم حول تربية البنات في الإسلام، نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ نقاشنا حول موضوعنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
القيم التي ينبغي أن نزرعها في البنات منذ الصغر، أولا المصداقية، ثانيا الثقة، إكساب البنت الثقة فيما بينها وبين الوالدين، أيضا التربية على العادات والتقاليد والأعراف الذي تنبع من ديننا الإسلامي الحنيف، ثانيا إكسابها القدرات على التكيف مع هذه العادات، مثلا توعية من مخاطر الثقافة الغربية التي تأتي من الخارج.
كيف نزرعها للبنات؟ الأخلاق، التربية الحسنة، حفظ القرآن، التعليم.
القيم الذي يجب أن نزرعها في البنات منذ الصغر، أولا تعليم البنات الأخلاق والاحترام، المبادئ والقيم الإنسانية في المجتمع، كذلك تعليم القرآن وتعليم الأشياء الأخرى، في الأشياء مثلا الأشياء الذي تحتاجه الفتاة في المستقبل.
تربية البنات أسهل من تربية الأولاد. أنا أب لطفلة طبعا تبلغ من العمر سنتين. طبعا العيال صعبة تربيتهم، بإمكانه مثلا لو خرج لو مشى كذا، خصوصا لو كبر بالعمر يصعب أيضا مجاراته، يصعب كذا، لذلك أو جدول مثلا يقول لا كبر منك أخو. أما البنت دائما ما يقول إنه البنت سر أبيها، حتى تعمل في بالها كذا إنه أبي 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 في حال أي تفكير أو أي كذا، تعمل براسها تشكل براسها إنه الأب، فيسهل يعني تربيتها من حيث إعطاها الإرشادات، المعلومات، إعطاها التوجيهات وكذا. بشكل عام تربية البنات أسهل من تربية الأولاد.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ نقاشنا مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف في محافظة تعز عن موضوعنا لهذا اليوم: تربية البنات في الإسلام إعداد للأمة لا تربية لأفراد. بداية سيادة القاضي، نريد منك أن تحدثنا قليلا عن ما موقف الإسلام من البنات منذ ولادتهن وحتى زواجهن، وأيضا كيف غير الإسلام نظرة الجاهلية للبنات وتربية للبنات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، لعلنا إن أردنا أن ننظر إلى المرأة في الإسلام علينا أن ننظر إليها قبل ذلك كيف كان وضعها في الجاهلية. كان أصحاب الجاهلية ينظرون إلى المرأة أو إلى الأنثى بشكل عام، الأنثى من الأولاد، أنها مصدر ذل وإهانة، لأن العرب كانت تقوم دائما في حياتها على الحروب والإغارة، كل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى، وأضعف ما يكون من ضمن مكونات القبيلة هي النساء والبنات، فكانت تؤخذ أسيرة ويذل بها والدها أمام الناس. فكانوا ينظرون إلى المرأة إذا أسرت أنها عنصر إذلال، فكانوا دائما إذا ولد لأحدهم مولودا وبشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو يمسكه على هون، يعني هل يمسك هذه الفتاة بشكل هيئ ويكون هينا أمام الناس، أم يدسه في التراب؟ فكانوا يأخذون البنات الصغار ويدسونهن في التراب ويدفنونهن أحياء. المصيبة ليس فقط مجرد دفن، أن تدفن حية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انعدام شديد يعني بدل أن ينظر إلى نفسه أنه قد قصر، هذا الجاهلية الذي بدل أن ينظر إلى نفسه أنه قد قصر في حماية ابنته وجعل غيره يتمكن منها، لا، جعل ذهب لينظر إلى العنصر الأضعف والعنصر الأسهل، فقام بوأد هذه البنت الصغيرة حية، لأنه يرى في هذه البنت أنها وسيلة للإهانة والإذلال أمام العامة. كان يتعامل مع البنت معاملة، كما قلت لكم، معاملة سيئة. لم يكن للنساء حقوق نهائيا في الجاهلية، لم يكن لهن ميراث ولم يكن لهن أي حقوق، ربما نقول عبارة عن سلع من السلع. والأدهى من ذلك والأمر، أننا لسنا فقط في زمن الجاهلية، وإنما في زمن قريب جدا، في بريطانيا وفي الدول الأوروبية، كانت تباع النساء في الأسواق. ومن أراد أن ينظر إلى مثل هذه الأمور عليه أن يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي، في مواقع البحث، سيجد أن النساء إلى فترة قصيرة في أمريكا وفي بريطانيا كانت تباع في الأسواق. الإسلام أتى ليكرم المرأة. يا جماعة، إذا أردنا أن ننظر إلى تكريم الإسلام، علينا أن ننظر إلى وضع العالم كيف كان في قبل 1400 عام، لا نقول قبل 400 عام، بل ننظر قبل 300 أو 200 سنة كيف كان الوضع. ربما نتحدث عن دين أتى، هذا الدين الإسلامي الذي أتى ليخرج المرأة من أن تكون عبدة وأن تكون جارية فقط وأن تكون وسيلة للإدلال، جعل منها الأم، وجعل منها المربية، وجعل منها الزوجة، وجعلها حقوقا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام جعل للنساء حقوقا في الميراث، وهذا أمر عجيب لم يكن أبدا ينظر إلى ذلك في الجاهلية. جعل الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب وللنساء أيضا نصيب، وقد حرم الله سبحانه وتعالى وأد البنات: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فعلا ما هو الذنب الذي اقترحته هذه الفتاة الصغيرة المسكينة حتى يدفنها أبوها في هذا في حية؟ فكرم الله سبحانه وتعالى المرأة، رفع قدرها، وجعل حقوقا كحقوق الرجال، وجعلهن المؤنسات. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن البنات قال: هن المؤنسات الغاليات المؤنسات، جعلهن طريقا إلى الجنة. أنظر سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة فتت إلى النبي بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان منذ ثلاثة أيام لم يذقن الزاد، أتت تطرق بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجد عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد جوعها، فإذا بها تطرق، فتخرج عائشة رضي الله عنها فقالت لها: امرأة وبنتيها لم تذوق الزاد منذ 3 أيام. بحثت عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتبحث عن لقيمات تعطيها لهذه المرأة، فلم تجد إلا 3 تمرات. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا 3 تمرات، فأخذت 3 تمرات وأعطتها لهذه المرأة. المرأة أخذت تمرتين وأعطت كل بنت تمرة، وأخذت تمرة، التمرة التي بيدها أراد أن تأكلها، ومن شدة الجوع البنات الصغار أكلن ما لهن من تمرات، فإذا بهن ينظرن إلى التمرة التي بيد أمهن، فإذا بأمهن تؤثرهن على نفسها وتقسم التمرة نصفين وتطعم كل نصف لبنت من البنات. فتأثرت بعائشة رضي الله عنها من هذا من صنع هذه الأم، فقصت القصة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لها بهذا الصنيع. إطعام أن المرأة عندما أطعمت هاتين البنتين التمرة التي بيدها غفر الله لها. والله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه وهو يتحدث عن البنات، قال من ابتلي بثلاث بنات فترباهن حتى يبلغن كن له وجاء من النار، فقال أحدهم يا رسول الله ولو كنا اثنتين، قال ولو كنا اثنتين، فقال أحدهم يا رسول الله ولو كانت بنتا واحدة، قال ولو كانت بنتا واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول من ربى بناتا، البنات كنا معه فرباهن، كنت أنا وهو يا كهاتين، أي في فلما بين أصبعين كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالبنات ويوصي بتربيتهن ويوصي بالنساء خيرا.
نعم، بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني. مستمرين نحن وإياكم في مناقشتنا لهذا الموضوع، موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول تربية البنات في الإسلام. نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود الاستكمال مناقشتنا لموضوع اليوم حول تربية البنات في الإسلام، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال مناقشتنا لموضوعنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول تربية البنات في الإسلام مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف في محافظة تعز. سيادة القاضي، إذا ما تحدثنا وتكلمنا عن حقوق الفتاة على والديها، فما هي حقوق الفتاة على والديها؟
طبعا اولا نريد ان نقول ان المرأة البنت ليست كالولد فعلا. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ليس لزيادة احدهم على الاخر، وانما لطبيعة كل واحد منهما. صح. طبيعة الولد غير طبيعة البنت، وطبيعة طبعا حتى كما قلت لك ان استدراكا للموضوع السابق كان هناك من يبحث عن من يرى في البنت كما قلت لك يراها منظور سلبي. نعم. حتى قالوا لأحدهم هل كان يريد أن يقتل ابنته فلم يستطع، فقالوا له أسميتها، هل سميتها؟ فقال له لو استطعت لسميتها. هم يسألونه ألسميتها، جعلت لها اسما؟ فهو يقول لو استطعت أن أصل إليها لسميتها، أي لوضعت لها السم في الطعام أو في فمها وأمتها. وفي ذلك يقول أحدهم أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما لي أن تهون علي لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا تكون لديه والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي. هذا رجل ينظر إلى المرأة بتشاؤم ويرى أنها أنه إن زوجها رجلا غنيا فيكون وبالا عليه، وإن زوجها رجلا فقيرا تكون تكون عند زوجه والهم عنده. هذا الرجل الذي ينظر إلى المرأة نظرة سوداوية ونظرة قاتمة، هذا ليس من الدين في شيء. إنما الإسلام جعل المرأة كما قلت لك النساء البنات مؤنسات، فكان حقوق الفتاة على والدها. الإنفاق عليها من حلال. يجب عليه أولا أن يستشعر وهو ينفق ويتصدق على أبنائه وعلى ذريته أنه مسؤول الله سبحانه وتعالى على كل لقمة تدخل أفواههم، فيجب عليه أن يكون من حلال، ويجب عليه أن ينفق وهذا واجب. ونهى كثير من الأسر إذا تفككت وإذا تطلق الزوج والزوجة فإذا نرى بالزوج يهمل أبنائه لا ينفق عليهم، وهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وأوجب على الأب أن يعول وأن ينفق على أبنائه. وكذلك الرعاية أن يشملهم الأب والأم. هذه الفتاة واجبها على والديها أن يرعاياها. الرعاية كما قلت لك وليس الذكر كالأنثى، رعاية الأنثى لذلك كان أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأنها فيها صعوبة أكثر من صعوبة لتربية الأبناء. الرعاية والتربية بالنسبة للمرأة للبنت أمر كبير، أمر متعب، لأنهن حساسات. المرأة البنت العاطفية بشكل كبير جدا، فتربيتهن تستلزم أمور لا يستلزمها تربية الابن. فأيضا التعليم من الظروف، من التعليم واجب على 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 الأب والأم أن يعلم البنات. التعليم أمر مهم جدا، وربما سنتحدث عنه لاحقا، لكن كما قلت لك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم وأن نعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلم، وذلك كان هناك كثير من العلماء من النساء عالمات. فهذا فواجب على واجب للفتاة على أبيها وأمها أن يعلمهم. كثير أستاذي أنا أستغرب والله من أناس يدرس بناته إلى صف أول ثاني أو خامس سادس بالكثير، ثم يخرجهن من المدارس ويقول المرأة ليس لها إلا بيت زوجها. هذا أمر سنناقشه في مداخلة قادمة إن شاء الله. ومن الحقوق على الفتاة على والديها أن يزوجها من صاحب من ذي خلق ودين، لأن كثيرا من الناس من يزوج ابنته بقوة وبدون رضا منها. هذا أمر ليس من الإسلام في شيء. الإسلام أتى الإسلام راقي جدا والله، لو نظرنا إلى الإسلام نظرة بعمق لوجدناه دين راقي جدا جدا جدا. امرأة زوجها والدها غصبا عنها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أبي زوجني بدون رضا مني وبإكراه، فطلبه، قال له ما أنت زوجت ابنتك دون رضاها؟ قالت يا رسول الله إني قد أجزت ما فعل أبي، ولكني أردت أن أبين للناس أن ليس لهم من أمور بناتهم شيئا بالتزويج بالقوة. وكذلك من الأمور التي يجب للبنات على الآباء النصيحة. يعني يفترض بالأب والأم أن يكونا ناصحين، لا أن تكون البنت في معسكر. الأسرة يجب أن تكون فيها رحمة وفيها مودة، لا أن يكون البنت في وكأنها تعيش في معسكر، أوامر صارمة والأب لا يأتي، لا أحد يقترب منه ولا أحد يحدثه، لابد أن يكون هناك هيبة عسكرية للأب. نحن لسنا في معسكر، نحن في بيئة يفترض أن تكون بيئة للحب والتسامح والحنان والعطف والتربية.
صح، لا بد أن تكون العلاقة بين الأب وابنته علاقة عطف وحنان، لا أن تكون يعني كلها عبارة عن تكشير وتغطيب حواجب. المفترض يكون علاقة ود وعطف كذلك من الأب. نعم.
وهناك أمر أيضا أريد أن أقول، هناك مسألة قرب الأب من الأبناء. يعني يفترض أن يكون الأب وسط الأبناء، أن يأتوا إليه ويلمسوه ويلمسهم، أن يجدوا منه بعض الحنان. كثير من الآباء من الأبناء لا يفكر فقط مجرد أن يقترب من الأب وأن يلمسه. الملامسة، ملامسة الأب مع الابن والابن والأم مع البنت أمرها كبير جدا. مجرد أن تضع يدك على ظهر ابنتك أو تحضنها، يعني شعور كبير جدا بالأمان والطمأنينة والاستقرار.
حتى شعور عظيم للفتاة عندما تحس أن أبوها يعطف عليها ويحن عليها، هناك شعور متبادل. سيادة القاضي، في هذه النقطة بالذات ما دور الوالد في حماية فطرة البنت وعدم ظلمها كالظلم الذي ذكرت سيادة القاضي مثل استكمال التعليم والزواج بالإكراه؟
طبعا الأم هي الأساس في البيت بالنسبة للبنت، لكن مع ذلك دور الأب أيضا دور جوهري كبير جدا. يفترض بالأب أن يكون أن لا يبتعد كثيرا عن البيت، وأن يبقى في البيت بقدر ما يستطيع، أن يكون مجالسا ومخالطا لبناته وأبنائه، ألا يبتعد عنهم. كما قلت لك، المجرد أن أصبح بعض الناس عندما بعض البنات تنظر إلى أبيها وكأنه قائد معسكر، يعني أوامر وتوجيهات وكله. لا، الحياة الأسرية لا تبنى على هذا الأمر، الحياة الأسرية تبنى على المودة والرحمة. كما الله سبحانه وتعالى كما قلنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله سبحانه وتعالى لم يردنا فقط أن ننشئ أسرا ونتركها. كثير من الأسر المتفككة ترى أن الأب لا يبالي بالبيت، لا يبالي بالأسرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتقي الله: وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالقرب من الأبناء وباستشعار المسؤولية وأهمية التربية. أنت لا تربي أفراد في معسكر، أنت تربي أسرة. هذه الأم وهذه الأسرة سيترتب عليها أسر أخرى وتربية واستمرار لذكرك. المشكلة أستاذي الكريم الذي أريد أن أطرحها، وربما تكون يعني لا يعني منسية من كثير من الناس أو غير مهتم بها، مسألة المطلقات والطلاق. الأب عندما يطلق والأم عندما يطلق الأم، يحصل جفاء شديد بينهما، وليس فقط بينهما وبين وكأن الطلاق أصبح أن للزوج الحق أن يترك أبنائه وبناته ثم ينصرف عنهم. ما هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وما أراده الله، وما قاله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجب على الأب حتى إذا طلق الزوجة أن يبقى مع بناته، وأن يتابعهن، وأن يحسن تربيتهن، وأن ينفق عليهن، وأن يعطف عليهن. فيجب عليه أن يكون قريبا منهن، وأن يظهر لهن الحنان، وأن يظهر لهن الحب، وأن يكون هو القدوة المناسبة لهن، سواء كان بعيدا عنهن بالطلاق أو أنهم في أسرة واحدة. يجب أن لا يتركهن، ويجب أن يبقى قريبا منهم، وعليه أن ينظر أن هذه أمانة كما قلت لك أمانة، وأنها عند الله خزي وندامة يوم القيامة. من لم إذا كان أحدنا الآن يرى في نفسه ضعفا وأنه لم يستطيع أن يهتم بأسرته فلا يتزوج. هذه نصيحة لوجه الله، لأن الزواج مسؤوليات، الزواج مسؤولية، والزواج جهاد في سبيل الله، جهاد أن تصلح هذه الأسرة، وأن ترعاها، وأن تتابعها، وأن تحسن تربيتها. ومن أوجه الظلم الذي ربما يتحدث عنها وربما يقترفها الأب في حقوق أبنائه هو التمييز بين الأبناء والبنات في المعاملة. هذه مصيبة وطامة كبيرة جدا. كثير من الناس ينظر إلى الأبناء نظرة علوية، وينظر إلى أن البنات لسنا في مرتبة تساوي الأبناء، ليس فقط في مجرد الشعور بل في التعامل، وهذه مصيبة كبيرة. يفرق بين الأبناء والبنات فيصنع بينهم الضغينة والبغضاء. والشعور والتحيز أيضا في التعليم كما قلت لك، يأتي ليعلم البنات ولا ليعلم الأبناء، ويستخسر ذلك ويستخسر التربية في البنات. ثم أيضا ربما لو أردنا نتحدث التزويج إذا من باب الظلم، التزويج بمن تكره ومن لا تحب. الإسلام يعني كما قلت لك، المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني رغما عني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المرأة الإسلام ينظر إلى الأسرة على أنها لابد أن تقام على المحبة وعلى المودة، وأن تبنى بناء حسنا وبناء صحيحا. فلا يمكن أبدا أن تقام أسرة والكراهية بين الزوج والزوجة موجودة. ومن أيضا من باب الظلم الكبير جدا الذي نراه أيضا بالنسبة الذي يختلفه الآباء في حقوق البنات، هو التحايل على أحكام الميراث. فكثير من الناس يقوم بحرمان بناته من الميراث بالتحايل، بأن يبيع أوقاتا للأبناء من أمواله دون أن دون لأبنائه الذكور بيعا صوريا بغض أن يحرمهم أو في, أو في بعض الأوقات أن يقوم بالتحايل عن طريق الوقف يوقف لأبنائه ثم يحرم البنات. هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أحدهم كان صالحا فلما صالحا محسن الله سبحانه وتعالى فعندما مات قبل أن يموت جار في وصيته وتحايل على أحكام الميراث وحرم البنات فختم له بشر فدخل نار جهنم.
نعم سيدة القاضي نحن تكلمنا الآن عن دور الوالد في حماية فطرة البنت وعدم ظلمها، ما دور الوالدة الأم في حماية فطرة البنت وعدم ظلمها وكذلك على أن تكون المسافة بين الأم وبنتها مسافة مقربة تحكي لها بكل مشاكلها لا أن تكون بينها وبينها مسافة كبيرة جدا حتى يعني تلجأ البنت في بعض الظروف إلى الخارج أو صديقاتها بدلا من أمها؟
المصيبة أن الأم هي الأقرب وهي الأقوى وهي التي ربما تقوم على تربية البنت على بيد الأم أكثر من 80%. الأم يفترض أن تكون هي الصديقة وهي الرفيقة وهي السند وهي التي تطرح تفتح قلبها لابنتها. أذكر قصة أن واحدة يعني بنت صغيرة ربما حدث خطأ بسيط ومشكلة بسيطة فأتت إلى أمها وتحدثها بكل ما حدث لها فإذا بأمها تصكها كفا في وجهها. فمن منذ ذلك الوقت البنت أقسمت يمينا ألا تحدث أمها بعد ذلك بحديث.
يعني هذا طريقة خطأ في التربية.
الخطأ يعني الكل ابن آدم خطأ وخير خطائين التوابون واحمد الله أن واحمد الله أنها عندما أخطأت أتت إليك لتخبرك بالخطأ لكي تنظر الخطأ وتحل وتكون أنت الصديقة التي تفتح قلبها التي تفتح البنت قلبها لأمها. لكن المصيبة ردة الفعل الغريبة والعجيبة إذا يعني هل لردة العنف هذه التي أتت هل ستصلح ما فساد؟ أبدا. ولكن المصيبة أنها ستحرمك بعد ذلك من الاطلاع على أي شيء فعلته البنت لأنها ستقسم يمينا ألا تفتح قلبها لك مرة ثالثة أخرى أبدا.
حقيقة يعني المفترض بدل ما تحتضنها تحاول تواسيها وحتى تحاول في مساعدتها لحل المشكلة أصبحت الأم جزءا من المشكلة.
هذه مشكلة ثقافتنا نحن ثقافة غريبة جدا نتعامل مع البنت وكأنها يفترض ألا تخطئ وكأنها روبوت وكأنها ملك. أبدا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فانظر إلى الأخطاء البسيطة التي فعلتها البنت وهي ما زالت طفلة صغيرة كلما جعلتها تأتي إليك وتحاول أن تصلح لها وتحل لها مشاكلها تربت على هذا الأمر. وإنما إن كانت منذ البداية أنها أخطأت خطأ بسيطا فإذا بها ترى التعنيف والشتم والكلمات العنيفة وربما الضرب ربما تكون هذا حاجزا كبيرا بينك وبين البنت وأمها فلا تفتح قلبها بعد ذلك أبدا لها.
نعم مستمرين معك سيدة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف بمحافظة تعز في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول تربية البنات في الإسلام. ولكن نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال مناقشتنا لموضوعنا لهذا اليوم في برنامجكم بيوت النور حول موضوعنا تربية البنات في الإسلام إعداد للأمة لا تربية لأفراد مع سيادة القاضي خالد البركاني. سيادة القاضي كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وما الدروس المستفادة منها لأولياء الأمور للآباء للأمهات؟
طبعا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ربما لا نستطيع أبدا ربما تأخذ له حلقات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية العظيمة التي كنت أسمع كثير عن كيف استطاع هذا الرجل، شخصية بسيطة جدا يعني إنسان عادي، استطاع أن يلم العرب كاملة حوله. العرب الناس أجلاف لا يستسلمون ولا يسلمون أنفسهم لأحد ولا ينقادون، فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودهم؟ ربما نقول ربما بتعاليمه بتعاليم الدين، تعاليم الدين كثير ناس لم يعلموها إلا بعد فترة عندما بدأوا يتعلموا الدين، لكن أعجبوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شدهم هذا الرجل بأخلاقه بتعامله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بتعامله مع الخارج، لا أقول مع الأسرة، انظر كيف كان يتعامل مع الناس لكي ترى لكي تأخذ صورة عن تعامله مع زوجاته وبناته. كان الناس إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسك أحدهم يد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركها النبي حتى يتركها ذلك الرجل. كان ينظر إليهم باحترام، كان ينظر إليهم بمحبة. عمرو بن العاص وهو من المتأخرين جدا في دخول الإسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه فقال والله لقد رأيت من تعاون النبي صلى الله عليه وسلم معي ما غرني أنني أنا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحب هذا مع الغير، فما بالك مع أبنائه وبناته. كأنظر إلى كيف كان ينظر إلى فاطمة رضي الله عنها وهي خير بناته وأحبهن إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة وهو جالس يقوم إليها دائما، يقوم إليها ويحتضنها ويقبلها. من منا فعل ذلك مع بناته؟ من منا نظر إليهن مثل هذه النظرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شخصية متكاملة، شخصية عظيمة جدا. قالت فاطمة رضي الله عنها والله لقد علمت مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه أنه سيموت فيه. قال دخلت عليه فوالله ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مدخل يوما في مجلس إلا وقام لي، ولكني في ذلك اليوم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم عند مرضه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم لي، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في مرضه ذلك. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، قال فحدثني في أذني وقال يا فاطمة إني ميت في مرضي هذا. قال فبكيت، فقال يا فاطمة هل أمي إلي؟ فقال لها يا فاطمة إنك أول أهلي لحوقا بي. قال فتبسمت وضحكت. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم لفاطمة ويقبلها، كان ينظر إلى حتى أنظر إلى طفلة صغيرة رضيعة وهي أميمة بنت زينب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا بها تأتي إليه فيأخذها ويحملها بين يديه وهو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا ما أراد أن يسجد وضعها على الأرض ثم سجد، فلما يقوم قام وأخذها. هذه بنت صغيرة. يقول دخل أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل بعض الأطفال، فقال له أتقبل الأطفال؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم قط. قال ما أفعل الله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لي بقلبك وقد نزع الله منه الرحمة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من بناته، كان قريبا من تربيتهن، كان يحبهن وكان ينظر إليه نظرة ليست كنظرة هؤلاء الذين كانوا بجواره.
بارك الله فيك أستاذ خالد. تحدثت عن نقطة مهمة جدا أستاذي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما حنونا يعمل على تشجيع بناته. ما أثر الحنان والتشجيع على شخصية الفتاة في التربية؟
طبعا هذه نصيحة لله سبحانه وتعالى أوجهها عبر قناتكم لكل أب ولكل أم. عليكم أن تنظروا إلى هذه البنات، أن البنات كما هو معروف كثيرة يعني الجانب العاطفي كبير جدا بالنسبة لديهن. لا تنظروا إليهن كالأبناء. الله الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. فعلا الذكر يختلف، الذكر فيه جلافة فيه شدة، لكن البنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء كقوارير، قوارير
إفقاً بالقوارير،
وإذا انكسرت لا لا تعود كما كانت ولا تصل تصلح. يجب عليك علينا أن ننظر إليهن بنظرة فيها حنان، الكلام الجميل، الكلام المعسول، التغزل. كونوا أنتم أصدقاء هؤلاء البنات. البنت يا جماعة هذه الخطورة الآن، إذا كانت محرومة من شيء فسمعته عند غيرك ذهبت إليه. الحنان، إذا لم تجد الحنان لديك، إذا لم تجد الكلمات الجميلة منك، إذا لم تجد اللمسة الحانية بألفاظ جميلة، فإذا ما سمعتها من غيرك من أولئك الذين يتربصون بها ذهبت إليها دون شعور. هي حالة نفسية، الشيء الذي تشعر به أنه أنك محروم منه إذا فتح له المجال تغلغل في النفس.
صح.
فيجب علينا أن نلمس البنات، أن يأتي الأب ويقبل البنات وأن ينظر إليهن وأن يحترمهن، وأن كما قلت لك أن يقبل الأب بناته وأن يتحدث معهن. كثير ربما ربما لم يجلس مع بناتي، والبنات لا يعرفن الأب ولا يعرفن الأم، مجرد جلسات. إذا لم تسمع منهن سمع، إذا لم تسمع أنت منهن سيأتي من يستمع من غير الأسرة. هناك ذئاب تتربص بالبنات، فإذا لم نكن نحن، إذا لم نكن نحن سيكون غيرنا، وعلينا أن نتقرب منهن وأن نحاول قدر المستطاع أن نشعرهن بالأمان، وأن نشعرهن بالحنان، وأن نشعرهن بأننا نحن الملجأ لهن. النصيحة الكبيرة كما قلت لكم حنان مع قرب مع استماع. استمعوا إلى بناتكم خير من أن يأتي من يستمع إليهن من غيركم.
نعم، بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني مدير سابق لمكتب الأوقاف بتعز، وجزاك الله خير الجزاء، ونحن سعداء بكل ما قلته في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويعينكم، وأسأل الله أن أكون قد قدمت ما أستطيع، هي عبارة عن اجتهاد، وإن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جزاء خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يوفقكم ويوفق غيركم من وسائل الإعلام أن يهتموا مثل هذه المواضيع التي نحتاج إلى جهد كبير فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويعينكم.
آمين يا رب العالمين، وإياك إن شاء الله، ربنا يوفقنا الجميع إن شاء الله لخدمة المجتمع ولما فيه خير للأمة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة القاضي خالد البركاني. وهكذا مستمعين الكرام، قد لامسنا شيئا من جمال التشريع الإسلامي في تعامله مع الأنثى منذ لحظة ولادتها، حين يستقبل ميلادها بالبشرى لا بالهم، ويعد وجودها نعمة لا نقمة، وأمانة لا عبئا. رأينا كيف جعل الإسلام تربية البنات طريقا إلى الجنة، وكيف أحاطها بالحقوق وأمر بالعدل والرحمة والرعاية، فهي زهرة البيت ونبض العائلة ومشروع أمة بأكملها إذا أحسن غرسها وسقيت بماء الإيمان والتقوى. نلقاكم بإذن الله في الجزء الثاني من موضوعنا حول تربية البنات في الإسلام، إعداد للأمة لا تربية أفراد، حيث نكمل الحديث عن أدوات التربية المؤثرة ومراحل التكوين ودور الأبوين في صناعة شخصية الفتاة المسلمة الواثقة والواعية والنقية. حتى نلتقي نقول: من أراد أمة راقية فليبدأ من تربية بناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.